الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذه سمير علي مندي تنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة التي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الخلافات بشأن بعض جوانب خطة إنقاذ مالي قيمتها 700 مليار دولار لن تحول دون إقرار الكونغرس مشروع القانون في نهاية الأمر. وقال بوش في تصريحات مقتضبة للصحفيين في البيت الأبيض: هناك خلافات بشأن جوانب من خطة الإنقاذ، لكن لا يوجد خلاف بشأن وجوب اتخاذ إجراء ملموس. العملية التشريعية ليست مبهجة جدا في بعض الأحيان، لكننا سنعمل على إقرار حزمة. سنرقى إلى مستوى الحدث، فالجمهوريون والديمقراطيون سيتكاتفون ويقرون خطة إنقاذ كبيرة. هذا ومن المقرر استئناف مفاوضات خطة الإنقاذ المالي اليوم في الكونغرس، حيث يواجه اقتراح الإدارة ممانعة من مشرعين متشككين. من جهته قال رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أنه ينبغي للعالم أن يقف وراء خطة الإنقاذ المالي الأمريكية، ودعا الجهات الرقابية إلى العمل عبر الحدود للحيلولة دون وقوع أزمات جديدة في المستقبل. وقال براون أن كل دولة تتحرك في الأجل القصير للتعامل مع تداعيات أزمة الائتمان، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستحق المساندة من بقية العالم. براون الذي يحضر في نيويورك اجتماع قمة للأمم المتحدة من المقرر أن يتوجه في وقت لاحق إلى واشنطن لعقد اجتماع طارئ مع الرئيس بوش بشأن الاقتصاد العالمي وقضايا استراتيجية أخرى. التقى وزير الخارجية هوشيار زيباري نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفق الوزيران على تفعيل نشاط اللجنة الروسية العراقية المشتركة ودعوة الوزارات المعنية إلى تكثيف أعمالها بشكل يعكس العلاقات بين البلدين وإمكانيات تطويرها وخاصة في مجال الطاقة. وأفادت الخارجية العراقية أن زيباري قدم إجازة عن المفاوضات الجارية بشأن اتفاق وضع القوات الأمريكية في العراق ومستقبل القوات متعددة الجنسيات، وطلب دعم روسيا للقضايا العراقية في مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها توفير السبل الكفيلة بحماية أموال وموارد العراق. من جهته أكد لافروف دعم روسيا للعراق في هذا المجال. قتل 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح في أعمال عنف وقعت في مناطق مختلفة من العراق في الساعات 24 الماضية. في بغداد ذكر مصدر أمني أن 2 قتلا وأصيب 2 آخران بعد أن ألقى مسلحون يستقلون مركبة قنبلة يدوية وسط صبية في حي العامل. وفي ديالى قال مصدر في الشرطة أن 3 مدنيين قتلوا وأصيبت امرأة بجروح في انفجار عبوة قرب سيارة كانوا داخلها في مدينة بهرز. وفي قضاء حديثة بمحافظة الأنبار طوقت الشرطة منزل قائد الشرطة السابق علاء الجغيفي واعتقلته للاشتباه بتورطه مع المجامع المسلحة. من جهته أعلن الجيش الأمريكي مقتل جندي من القوات متعددة الجنسيات بانفجار قنبلة مزروعة على جانب طريق أثناء مرور مركبة كان يستقلها قرب الإسكندرية. قالت مصادر أمنية أن ما لا يقل عن 10 طائرات حربية تركية قصفت أمس مواقع يشتبه أنها تابعة للمقاتلين الأكراد في منطقتين منفصلتين بشمال العراق. رئيس المكتب الصحفي في هيئة الأركان التركية البريغادير جنرال متين تشوراك قال للصحفيين بأن الطائرات التركية ضربت بنجاح 16 هدفا يشتبه أنها تخص حزب العمال الكردستاني في جبل قنديل قبل أن تعود سالمة إلى قواعدها. من جهته أكد الناطق باسم قوات حماية إقليم كردستان العراق اللواء جبار ياور أن القصف أدى إلى نزوح عدد من الرعاة في المنطقة، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
بعد أسبوع من إطلاع طائرات تركية للمناطق الحدودية كافة وخاصة مناطق قنديل ليلة أمس حوالي الساعة 9:55 قصفت مجموعة من الطائرات بشدة مناطق القرى في سفح جبال قنديل التابعة لقضاء فجدر محافظة السليمانية، وهذه المناطق هي رباري سردنيل، جلي ببدان، كندبوكا، تنجي شهيد هارون، فردشال، أكثر من ساعة واحدة. وكانت هناك أضرار مادية كبيرة في المنطقة، خاصة لحرث المزارع والغابات الموجودة في المنطقة، وأيضا أدى إلى إثارة المخاوف والقلق لدى المواطنين، خاصة الرعاة الموجودين في هذه المناطق في أوقات الصيف، وأدى إلى نزوحهم من المنطقة في الصباح. ولكن بالنسبة للخسائر البشرية فلم نعرف لحد الآن ما هي حجم هذه الخسائر، لأن المنطقة وعرة وليس مأهولة
السكان. اعتقلت الشرطة الألمانية فجر اليوم شخصين من المشتبه بهم كان على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهولندية في مطار كولونيا. وأوضحت مصادر أن أحد المعتقلين صومالي في 23 من العمر، والثاني ألماني من مواليد الصومال ويكبر الأول بعام واحد. من جهتها ذكرت قناة N24 التلفزيونية أن فريق كوماندوز خاص نفذ عملية الاقتحام بعد أن وردت تقارير إلى الشرطة تفيد بأن شخصين يخططان للقيام بعمليات إرهابية. وتأتي هذه الأنباء بعد نحو 3 أسابيع من توجيه القضاء الألماني تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي لثلاثة أشخاص بينهم ألمانيان. توقع وزير خارجية كوريا الجنوبية يوم يونغ هو انهيار المحادثات الدولية المتعلقة بوضع حد لطموحات كوريا الشمالية النووية بعد إعلان بيونغ يانغ مؤخرا عن عزمها إعادة تشغيل مفاعلها لتخصيب اليورانيوم. الوزير الكوري قال في ندوة علمية أن الموقف صعب، مشيرا إلى احتمال العودة إلى الوراء وصولا إلى المربع صفر. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن مستمعينا الأكارم فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي أعدته لهذا اليوم وتقدمه لكم رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم. تفاصيل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وماذا سيأتي بعده، ورئيس الجمهورية يطلب من الأمم المتحدة إخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. بعد أخذ ورد ونقاشات مطولة تمكن مجلس النواب من إقرار قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم، ولكن ما هي الخطوة التالية الآن؟ أول خطوة ستكون عرض القرار على هيئة الرئاسة التي تضم 3 أعضاء هم رئيس الجمهورية جلال طلباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي للحصول على موافقتهم. يذكر أن الرئيس طلباني سبق وأن نقض نسخة القانون الأولى التي اعتمدها المجلس في 22 تموز الماضي، غير أن مجلس النواب اعتمد القانون هذه المرة بالإجماع، وبالتالي من المفترض أن تكون موافقة هيئة الرئاسة شكلية. بعد ذلك من المفترض أن تجري الانتخابات في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني المقبل حسب قرار مجلس النواب. ولكن ما الذي يميز هذه الانتخابات وهذا القانون عن غيره، وما هو المنتظر منها؟ من الأمور المهمة التي ستتميز بها انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي هي أنها ستعتمد نظام القائمة المفتوحة، حيث سيتمكن الناخبون من اختيار مرشحين بالأسماء أو اختيار قوائم، بينما كانت الانتخابات السابقة قد اعتمدت نظام القائمة المغلقة. القاضي المفوض قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات شرح لنا الفرق بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة.
القائمة المغلقة هي القائمة التي لا يحق فيها للناخب أن يعيد ترتيب أسماء المرشحين داخل القائمة، وهو مجبر للتصويت للقائمة بغض النظر عن موجود فيها من أسماء. وعادة طبعا ما لا يذكر فيها الأسماء، أسماء الناخبين أحيانا يعني بشكل واضح للناخب. القائمة المفتوحة هي اللي يكون فيها الناخب حرية إعادة ترتيب الأسماء أو حتى تكوين القائمة من أسماء مرشحين من عدة أحزاب. طبعا لكل من النظامين أشكال مختلفة أيضا، يعني القائمة المفتوحة لها أنواع والقائمة المغلقة من هناك أنواع من القوائم المغلقة. لكن النظام الآن اللي متبع واللي تم تبني من خلال قانون الانتخابات مجالس المحافظة يجمع بين مزايا القائمة المغلقة والقائمة المفتوحة من جهة، ويجمع أيضا بين مزايا نظام التمثيل النسبي والأغلبية من جهة أخرى. يعني يمكن أن نسميه هو بنظام القائمة المفتوحة نسبيا، لأن الناخب سيذهب للتصويت أما للقائمة أو لشخص واحد داخل القائمة.
ذكرت أنباء أن قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم منح النساء حصة 25%، غير أن القاضي المفوض قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال إن هذه الحصة غير واضحة تماما في نص القانون.
القانون لا يشير صراحة إلى هذه النسبة، يعني لم يحدد نسبة 25% أو أي نسبة أخرى، فقط أشار إلى أنه يجب أن يكون هنالك من بين كل ثلاثة من الفائزين امرأة، وبالتالي ليس هناك إشارة إلى وجود نسبة سواء 25% أو غيرها. يعني القانون اللي صدر قبل يوم أمس ما أجبر الأحزاب على مراعاة الترتيب، فقط أشار إلى أنه يجب أن يكون بين كل ثلاث فائزين يجب أن تكون امرأة، وبالتالي السؤال كيف سنجبر الأحزاب على إعداد قوائم تضمن أن يكون بعد كل رجلين امرأة، وقضية معقدة صراحة. مجبرين حتى أكون صريح وياك، مجبرين أن نضع في أنظمتنا الخاصة ما يحدد أو ما يفسر بعض الملابسات في القانون، وربما سنلجأ إلى إجبار الأحزاب إلى ترتيب القائمة بالطريقة السابقة وأن يكون بعد كل رجلين امرأة لكي نضمن أن تكون هناك نسبة تمثيل للنساء.
بعد الحصول على موافقة هيئة الرئاسة على القانون سيكون على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تحدد موعدا لانتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. وكان رئيس الهيئة فرج الحيدري قد قال إن المفوضية أنجزت حتى الآن جزءا كبيرا من التحضيرات، غير أنها قد تحتاج إلى 4 أو 5 أشهر للتحضير لها. المفوض قاسم العبودي قال إن هناك فرق 20 يوما بين المدة المتبقية والمدة التي تحتاجها المفوضية لتنظيم الانتخابات.
والله الحقيقة احنا قمنا بكل ما نقدر عليه حتى نكون مستعد للانتخابات. جدولنا العمليات اللي وضعناه يتضمن مواقيت زمنية محددة ب 142 يوم يفترض بعد صدور القانون. الفرق بين الجدول العمليات وبين الموعد المحدد بالقانون هو حوالي 20 يوم. يعني نحاول أن نبذل أقصى جهودنا لضغط الوقت ما أمكن لكي نجري الانتخابات في موعدها المحدد من قبل البرلمان.
من المعروف أن تأخر اعتماد قانون الانتخابات المحلية جاء بسبب الخلاف حول كركوك، وقد اتفقت الأطراف المعنية أخيرا على تأجيل الانتخابات فيها، وستقوم لجنة تضم ممثلين عن القوميات الموجودة في المدينة أي العرب والأكراد والتركمان بمتابعة التوصيات بشأن حل الخلاف حول المدينة بحلول 31 من آذار المقبل. ولكن لماذا يكتسب اعتماد هذا القانون أهمية خاصة؟ أناتول لايفن من كينغز كوليدج في لندن اعتبر أن حالة التوافق بشأن كركوك تعني قطع خطوة واسعة في اتجاه الديمقراطية في العراق.
ما دامت كركوك هي أخطر قضية وأكثرها حساسية في البلد كله، فإن تمكنهم من التوصل إلى اتفاق عليها يعتبر أمرا مشجعا للغاية.
الولايات المتحدة تأمل من جانبها تحقق المصالحة بين مختلف المكونات الرئيسية، إضافة إلى تحقيق مشاركة فعلية من جانب جميع الشرائح لا سيما السنة الذين قاطعوا الانتخابات السابقة. السفير روبرت فورد رئيس القسم السياسي في السفارة الأمريكية في بغداد رأى أن اعتماد قانون الانتخابات يظهر قدرة قادة العراق السياسيين على إيجاد حلول لقضايا مستعصية حقا. يتفق المراقبون بشكل عام على أن انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم ستكون بمثابة اختبار لديمقراطية العراق، لا سيما وأنها ستجري في وقت تشهد فيه البلاد نوعا من التحسن في الأوضاع الأمنية لم تعرفه منذ عام 2004. ولكن ما سيكون نوع العلاقة بين المحافظات والعاصمة الاتحادية، وكيف سيتم توزيع الواجبات بين الطرفين؟ الخبير القانوني طارق حرب شرح أولا مهام مجالس المحافظات.
هذا القانون ينظم انتخابات مجالس المحافظات، مجالس الأقضية، مجالس المحلية، أي نفس الانتخابات ما يسمى بالبرلمانات المحلية، وهذه البرلمانات المحلية أصلاً تنصرف اختصاصاتها إلى الجانب المحلي، يعني ما تناقش سيادة، أمن، جنسية، هجرة، لجوء، قوات مسلحة، ما له شغل، شغلها صحة، تربية، تعليم، شارع، منتزه، مستشفى، جامعة، سكان، ضمان اجتماعي، الأمور المحلية يسموها.
أما اختصاصات الحكومة الاتحادية في بغداد فستكون كالتالي. طارق حرب مرة أخرى:
أكو حصرية للسلطة الاتحادية، يعني حكومة بغداد اختصاصات حصرية مبينة: أمن، دفاع، خارجية، معاهدات، جنسية، لجوء، اقتصاد، مسألة مواصلات، كل شيء يكون خارج نطاق المحافظة أو لا تختص المحافظة به فقط يكون اختصاص بغداد، وكل شيء تختص المحافظة فقط، يعني المحافظة ما تختص بالقوات المسلحة، ولا علاقة بمسألة الشؤون الخارجية، ولا عقد معاهدات، ولا أعطاء جنسية، يكون من اختصاص الحكومة المحلية، البرلمان المحلي، المحافظ الموجود، والمحافظ يعني سلطة كبيرة منح، يعني إعداد الميزانية المحافظة، توزيع الأموال، التعيين إلى آخره.
بالنسبة لعدد المقاعد في مجالس المحافظات فسيعتمد على عدد سكان المحافظة، وهو عدد يتفاوت من منطقة إلى أخرى. الخبير القانوني طارق حرب شرح الأمر بالشكل التالي:
عدد المقاعد طبعا أصل عدد المقاعد ستغير بتغير عدد النفوس لكل محافظة، والأصل لا يجوز أن يقل عدد المقاعد عن 25، كلما زاد عدد النفوس عن 500,000 يعطى مقعد واحد لكل 200. الدورة الانتخابية واضحة، الدورة الانتخابية 4 سنوات، ما يصدره المجلس البرلمان المحلي يهم القطاع داخل الحدود الإدارية المحافظة، بمعنى أن البرلمان المحلي ليس إلا مجلس نواب مصغر، المحافظ يعين شأنه من قبل مجلس المحافظة، شأنه شأن وزراء.
والآن وبعد أن انتهى مجلس النواب من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، ما هي القوانين الأخرى التي تنتظره خلال دورته التشريعية الحالية؟ النائب عبد الكريم السامن رأي من جبهة التوافق العراقية قال إن هناك 3 قوانين مهمة أساسية، هي التعديلات الدستورية وقانون النفط والغاز، ثم الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة، حيث رجح في حديثه لإذاعة العراق الحر بأن يتم اعتماد هذه الاتفاقية دون تأخير كبير.
بالنسبة للتعديلات الدستورية هي لم تبتدأ الآن، وإنما ابتدأت منذ تشكيل اللجنة الدستورية قبل ما يقارب 2 سنين، وأنجز الكثير من يعني تعديل المواد حقيقة بجهد هذه اللجنة، لكن لم تكتمل هذه التعديلات لحد الآن بسبب عدم وجود إرادة حقيقية من قبل الكتل السياسية في إكمال التعديل الدستوري، هذا هو السبب الحقيقي. الأمر بالنسبة لقانون النفط الآن يعني ما عادت الأطراف مهتمة كثيرا بالإسراع بإصدار هذا القانون، لكن نحن حقيقة سنسرع في إنجاز قانون على تشكيل شركة النفط الوطنية حتى لو نفصلها عن قانون النفط. الاتفاقية الأمنية لا أتوقع أن تتأخر كثيرا موضوع الاتفاقية الأمنية، لأنها تأتي يعني جاهزة من الحكومة من قبل السيد رئيس الوزراء، لذلك وأيضا هناك محددات، يعني نهاية هذه السنة ينبغي أن ننتهي من موضوع الاتفاقية الأمنية، لذلك هناك سقف زمني ينبغي أن تنجز، وإلا سنضطر إلى أن نذهب إلى مجلس الأمن من جديد لغرض التمديد أو قرار الانسحاب الفوري من العراق.
من المفترض بالاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة أن تنظم وجود القوات الأجنبية في العراق بعد خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل الذي أصدر مجلس الأمن بموجبه مجمل قراراته الخاصة بالعراق، ومنها التفويض الممنوح لقوات التحالف. من المفترض بهذا التفويض أن ينتهي في نهاية هذا العام، ومن هنا تأتي أهمية الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ألقى رئيس الجمهورية جلال طالباني كلمة العراق أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية في وقت متأخر من يوم الخميس، عدد فيها إنجازات الحكومة العراقية على مدى الفترة الماضية، ومنها توسيع علاقات العراق مع دول الجوار والعالم وإثباته للعالم أنه أصبح بلدا مسالما ولا يشكل خطرا على الدول الأخرى، الأمر الذي يؤهله للمطالبة بإخراجه من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. طالباني قال:
لقد بادرت حكومة الوحدة الوطنية لتحسين علاقات العراق مع دول الجوار بشكل خاص والدول العالم بشكل عام، انطلاقا من المبادئ التي نص عليها الدستور العراقي الجديد بإقامة العلاقات مع الدول على أساس مبادئ حسن الجوار والمصالح المشتركة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية، واعتماد أسلوب الحوار المباشر والدبلوماسية والطرق السلمية أساسا لحل الخلافات الناشئة بينها. واستنادا إلى ذلك، فإن العراق لم يعد يهدد الأمن والسلام الدوليين، وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات باتجاه إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإنهاء وتسوية جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن في قراراته التي استندت إلى هذا الفصل بما فيها موضوع التعويضات.
الرئيس طالباني أشار أيضا إلى إنجازات أخرى للحكومة العراقية، منها تأهيل وتطوير القوات المسلحة وأجهزة الشرطة ومكافحة الإرهاب ووضع مشاريع إعمار عديدة، ثم دعا دول العالم إلى دعم التجربة العراقية وإلى فتح أو إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في بغداد، لا سيما بعد تحسن الوضع الأمني الملموس.
وشهد العام الحالي زيارات مهمة لكبار المسؤولين العراقيين إلى دول الجوار ودول أخرى، وبالمقابل زار العراق مسؤولون كبار من دول المنطقة، وساهمت المشاورات التي أجراها المسؤولون خلال هذه الزيارات في تطوير علاقات سياسية واقتصادية متوازنة ومستقرة قادت إلى زيادة التمثيل الدبلوماسي العربي في العراق. وفي هذا الصدد فإننا ندعو جميع الدول وبشكل خاص بعد تحسن الوضع الأمني الكبير إلى فتح أو إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية وتعزيز الوجود منها برفع مستوى التمثيل.
الرئيس طالباني وعد في كلمته أيضا في الأمم المتحدة بتفعيل دور العراق على الصعيد الدولي من خلال المشاركة في جميع المؤتمرات والنشاطات العالمية، كما وجه شكره إلى جميع الدول التي ساهمت في دحر الدكتاتورية ومساندة العراق. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع المطربة العراقية أحلام وهبي والغناء العراقي الأصيل.
علوم العين وقلب الهواك سهر ليلي تعلمت الجفاك علوم العين وقلب الهواك سهر ليلي تعلمت الجفاك تعذبوني وحبكم وانا اصبر بعدكم تعذبوني وحبكم وانا اصبر بعدكم علوم العين وقلب الهواك ألوم العيل وقلب هواكم ألوم العيل وقلب هواكم سهر ليلي تعلمت جفاكم ألوم العيل وقلب هواكم سهر ليلي تعلمت جفاكم
تعبوني وحبكم ولا أصبر معاكم تعبوني وحبكم ولا أصبر معاكم
ألوم العين لو قلبي هواكم ألوم الروح لو قلبي وندوب لو عين تظل بحروب النوم ألوم الروح لو قلبي وندوب لو عين تظل بحروب النوم قضيت العمر حسرات وهموم قضيت العمر حسرات وهموم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العين وقلب الهواكم ألوم العين وقلب الهواكم ألوم العين وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت جفاكم ألوم العين وقلب الهواكم سهر ليلي تعلمت جفاكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر معاكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر معاكم ألوم العين وقلب الهواكم ألوم العين وقلب الهواكم
حق لو أريد أسب عليكم لأن هجري وعذابي من إيديكم حق لو أريد أسب عليكم لأن هجري وعذابي من إيديكم صدقون بحد الناس يجيكم صدقون بحد الناس يجيكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العين وقلب هواكم ألوم العين وقلب هواكم ألوم العين وقلب هواكم سهر ليلي تعلمت جفاكم ألوم العين وقلب هواكم سهر ليلي تعلمت جفاكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم ألوم العين وقلب هواكم ألوم العين وقلب هواكم
نسيتوني ولا تقولوا نعدنا ولك محروم ما يصبر بعدنا نسيتوني ولا تقولوا نعدنا لك محروم ما يصبر بعدنا حس العذال من عدكم طرقنا حس العذال من عدكم طرقنا تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيد وقلب هواكم ألوم العيل وقلب هواكم ألوم العيل وقلب هواكم سهر ليلي تعلمت جفاكم ألوم العيل وقلب هواكم سهر ليلي تعلمت جفاكم
تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم تعذبوني وحبكم ولا أصبر بعدكم
ألوم العيد وقلب هواكم ألوم العيد وقلب هواكم
هنا إذاعة العراق الحر نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. أكرر العنوان IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نوقشت في بغداد الخطوات العملية لتنفيذ مشروع حماية وصيانة المواقع الأثرية في مدينة سامراء التاريخية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، التي أدرجت مدينة سامراء في لائحة التراث العالمي والإنساني. عبد الزهر الطلقاني المتحدث باسم وزارة السياحة العراقية أكد لإذاعة العراق الحر أن إدراج سامراء في لائحة التراث العالمي يعني أن المدينة ستحظى برعاية عالمية وصيانة لمعالمها الأثرية تحت إشراف المنظمة الدولية، مستعرضا أبرز هذه المواقع التي تضمها المدينة والتي يعود أغلبها إلى العصر العباسي. تفاصيل أوفى مع حسن راشد.
بعد أكثر من عام على قرار ضم مدينة سامراء إلى قائمة التراث الإنساني، أطلقت منظمة اليونسكو مطلع الأسبوع مشروع تنفيذ القرار عبر ندوة أقامتها في بغداد لتحديد الخطوات الإجرائية التي ستتخذ لترميم وصيانة والحفاظ على هذه المدينة العريقة. وكان تأخير تنفيذ قرار ضم المدينة إلى قائمة التراث الإنساني قد أثار انتقادات واسعة، إلا أن مدير عام دائرة الآثار والتراث في وزارة السياحة والآثار الدكتور اعتماد القصيري تقول في تصريح لإذاعة العراق الحر أن هناك أسبابا موضوعية لذلك التأخير.
منظمة اليونسكو كمدينة راح يقومون بعملية صيانتها وتنظيمها، أما يعني ليش تأخرت؟ هي ظروف أمنية، ظروف يعني اقتصادية، شو ما تقولها يعني هي ظروف صارت فتأخر العمل. لكن يعني الوضع الحالي اللي موجود مدينة سامراء هو لما يساعد.
ويترتب على ضم أي معلم حضاري إلى قائمة التراث الإنساني جملة إجراءات لحماية ذلك المعلم. المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار عبد الزهر الطالقاني يشرح أهم هذه الإجراءات.
بعد أن يدخل أي معلم أو مدينة تراثية إلى هذه اللائحة تصبح تحت الإشراف العالمي، يعني أي عمليات صيانة، أي عمليات إعادة تأهيل لابد أن تكون بإشراف منظمة اليونسكو، يعني لا يجوز تغيير معالم هذه المدينة بعد الآن، وهناك مواصفات معينة موضوعة من قبل جهات ذات خبرة واسعة تحت عنوان اتفاقية التراث العالمي. هناك عدة بنود تحافظ على هذه المدن اللي موجودة بمختلف أنحاء العالم والتي تضم 251 معلما أثريا في جميع أنحاء العالم.
ومدينة سامراء هي العاصمة الثانية للعباسيين بعد بغداد، وتضم اليوم مجموعة من أنفس الآثار بالإضافة إلى مرقد الإمامين العسكريين كما يوضح الطالقاني.
جامع أبي دلف، هذا الجامع جامع كبير جدا ويقع شمال مدينة سامراء. الخليفة المتوكل بناه سنة 2045، يعني قبل وفاته بسنتين. البلوية هي مئذنة الجامع، هذا الطراز خاص من المئذنات لا يتوفر إلا في سامراء فقط، في العراق فقط. مثلا قصر المعشوق اللي بناه الخليفة المعتمد سنة 256 بالجهة الغربية من نهر دجلة، والبركة هي الحقيقة واحدة من مشتملات قصر الخليفة.
إلا أن الدكتور اعتماد القصيري تقول إن مدينة سامراء تضم آثارا تتجاوز العصر العباسي إلى مراحل أقدم في التاريخ.
الحقيقة هي مدينة سامراء مدينة واسعة، طولها 34 كيلومتر، 8 يقع بجنوبها، الباقية تقع بشمالها. الأراضي تراوح ما بين 2 إلى 4 كيلومترات، والمدينة بنت خلال مرحلتين، مرحلة خلافة الخليفة العباسي المعتصم سنة 20 وانتقل إلى سنة 121، بعدين جاك الخليفة المتوكل كمل ما أقامه المعتصم. تاريخ المدينة هو ليس فقط تاريخ عباسي، وإنما هو تاريخ مغل في القدم. التقديرات الأثرية أثبتت لنا وجود مواقع أثرية قديمة، موقع تل الصوان واقع جنوب سامراء، وجود حضارة متقدمة ترجع للعصر السادس قبل الميلاد.
وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت مشروعا لإعادة إعمار مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، الذي كان قد تعرض إلى تفجير كبير أتى على أهم معالمه. عن أبرز ما أنجز من هذا المشروع تقول القصيري:
قباب الأروقة الجانبية أقيمت، الجزء المتصدع من القبة أزيلة. كانت هناك رفض من قبل اليونسكو ومن قبل الهيئة العامة للآثار بعدم إزالة الجزء الاسطواني من القبة، يعني بقاء، لكن ما وجدنا تشققات واسعة بهذه الجزء نحن إذا قلنا حتى يكون العمل جيد وصحيح ويقوم على أساس سليم فقلنا ممكن يشال هذا الجزء وينبني على غرار الجزء القديم يعني. ولهذا يعني أزيل هذا الجزء المتصدع وحاليا أيضا يقومون بعملية تنظيفة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
حالتي دمرت أنا من راحت بنتها أشنو ذنب عملته؟ الله يجازيني إن شاء الله. كل من عمل بينا وكل من يعمل بينا، وأنا بنتي انقتلت بيدي وصيحت وصوتي رفعته رب العالمين، باغد لي أحد من الجار أحد من الناس يطلع يقيني ويقيني ما هل الناس تعتبر العراقيين هكذا طيبين خايفين خايفين ليش خايفين معروف.
كان هذا صوت والدة الصحفية سروة عبد الوهاب التي اغتيلت في أيار الماضي أمام منزلها وأمام أنظار والدتها، التي تحدثت إلى إذاعة العراق الحر عن حزنها لمقتل ابنتها وإهمال الحكومة لعائلتها وعوائل صحفيين وإعلاميين ذهبوا ضحية الإرهاب، فيما طالب صحفيون ومسؤولون محليون طالبوا بتشريع قانون يحمي الحريات الصحفية ويضمن حقوق العاملين في المجال الصحفي. هذه الدعوات والمطالب جاءت في احتفالية نظمتها جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين في محافظة نينوى لتكريم عدد من عوائل شهداء الصحافة. مسؤولة الجمعية بان العبيدي تحدثت عن هذه الفعالية.
هذه المكرمة جاءت بظروف قتل الصحفيين في قناة الشرقية زملائنا، فتحت جروح جديدة كون الصحفيين ليس هم بسياسيين وليس هم بحزبيين وإنما هم إيصال كلمة. فلماذا قتل الصحفي؟ ما هو السبب؟
هل هناك خطط جديدة للجمعية للدفاع عن حقوق الصحفيين؟
نعم، نحن نقوم بأخذ المعاملات لعوائل الشهداء الصحفيين وتقديم للجمعية ونقدم لهم مساعدات أيضا مالية ودعم في معاملات التقاعد في بغداد، وكذلك دعمهم بكل ما يحتاجونه من الدوائر والوزارات.
استذكار شهداء الكلمة الحرة في الموصل نال عرفان عوائلهم التي شكى بعضها من الإهمال وتعيش ظروفا حياتية صعبة بعد فقدان معيلها.
طبعا هذا الشيء كلش حلو، يذكرنا بالشهداء الذين قدموا أنفسهم، نشكرهم جزيل الشكر مؤسسي هذا الحفل التكريمي.
أنا أم الشهيدة سروة عبد الوهاب، أشكر كل من ساعدني وكل من قال وفعل، بس أكو ناس قالوا لي ما فعلوا. أنا بنتي أتعيني وتعيل العائلة مالي، عمت أسقط عندي بالبيت وأخوة هالواحد وحالتي نفسية تعبان، يعني حالتي دمرت أنا من راحت بنتها. أشكر ذنب عملته الله يجازيني إن شاء الله. كل من عمل بينا وكل من يعمل بينا، وأنا بنتي انقتلت بيدي وصيحت وصوتي رفعت رب العالمين، باغد لي أحد من الجار أحد من الناس يطلع يقيني ويقيني ما هل الناس تعتبر العراقيين هكذا طيبين خايفين خايفين ليش خايفين معروف.
زين حجي، يعني ايش تقولين للمسؤولين، ايش تطالبيهم؟
المسؤولين بس وعدوني، انا عندي اوراق ما اعطيك اعملها، انا وحيدي ما عندي رجال يعاوني يساعدني، اروح على هذا واروح على هذا اريد احد يعاوني، اوراقي لسه ما خلصت، اريد اقدم دعم، ما حد يعاوني، ما حد جاء ساعدني، ما حد قال ايش اكلت ايش شربت، وهي كانت تعطيني بنتي نص ساعه بالارض مشطوري، اريد لي شرطي، اريد لي احد من الحكومه يجي يشيل لي ما اكو، نص ساعه بالشمس انا وياه، والناس تنتمي وما حد جاء ساعدني، يخافون يجون، اجني هالحاله اللي احنا بيها.
الإعلاميون وكذلك المسؤولون المحليون في نينوى طالبوا الحكومة المركزية بقانون يحمي الحريات الصحفية ويضمن حقوق العاملين في الصحافة، لا سيما بعد كثرة المناقشات الدائرة لسن هذا التشريع. الإعلامي سعد زغلول:
نطالب من هذا المنبر الحكومة العراقية أن تقف وقفة شجاعة وجدية وحقيقية بتشريع قانون ملزم وبشكل سريع لحماية الصحفيين اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، لأن حقيقة رقم من صعد إلى السماء منهم بلغت 243 شخص باغتيال كادر الشرقية، وهذا رقم كبير جدا إذا ما رجعنا إلى إعداد العراق كأخطر ساحة للصحفيين في العالم، وأيضا في الموصل تعد أخطر منطقة في العراق. فنطالب حقيقة ودولة رئيس الوزراء شخصيا أن يتدخل في هذا الموضوع وسن قانون للصحفيين، ونقابة الصحفيين يجب أن تعمل بجد من أجل السير قدما في مثل هذا المشروع لحماية الصحفيين في حياتهم وعوائلهم بعد موتهم.
أما قائم مقام الموصل زهير الأعرجي الذي حضر احتفالية تكريم عوائل شهداء الصحافة فقد بين الجهود الساعية لضمان حقوق العاملين في مجال الإعلام.
ناشدنا لأكثر من مرة البرلمان والحكومة المركزية بإيجاد سبل عيش وحقوق هؤلاء الصحفيين الذين استشهدوا والذين طولة العمر لهم، الذين لا زالوا يعملون على الساحة رغم الظروف الصعبة. فالقرار يجب أن يكون قرار مركزي وليس قرار حكومة محلية.
يعني بعد الاستهداف الواضح للصحفيين، هل هناك تسريع يعني بهذا الاتجاه؟
أنا أرى من خلال اهتمام دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية ومطالبة قيادة عمليات نينوى والحكومة المحلية بتشكيل لجان تحقيقية ومتابعة أسباب اغتيال الشهداء الأربعة ضمن كادر الشرقية، فهو إن شاء الله بادرة خير وتوجه من الحكومة المركزية للاهتمام بهذا المجال.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الأغنية التركمانية، دعونا مستمعين الأعزاء نستمع لهذه الأغنية التركمانية.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي
ارحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. اهلا وسهلا ديار.
اهلا فريال واهلا بمستمعينا الكرام.
ديار، ما زالت طبعا توصلنا العديد من الرسائل من سجناء عراقيين في السعوديه بعد ان تابعنا هذا الموضوع في حلقات سابقه من البرنامج، وما زالت تردنا رسائل شكر من هؤلاء السجناء ورسائل مناشده لرئيس الوزراء بالتدخل لايجاد حل للسجناء، ومنهم السجين جبار العبساوي وعماد سهر الجياشي وصدام الخزعلي وحسن اليعقوبي وساري الجبري والسجين فيصل والسجين قحطان والسجين رائد هلول الذي يبعث بتحياته إلى أهله في السماوة قضاء الوركاء. ووصلتنا أيضا رسائل أخرى من السجناء راضي كاظم المريعي وحسن محسن الرويلي ورحيم الخزعلي وناهي حسين العبساوي. كما وصلتنا رسائل من بعض السجناء يبعثون بتحياتهم أيضا إلى عوائلهم، ومنهم السجين عماد سهر عريان. أعزائي، بحسب علمنا فإن بيانا صدر عن وزارة الداخلية السعودية ونشرته صحف البلاد قبل أيام جاء فيه أن السعودية عادت يوم الاثنين الماضي 16 سجينا إلى العراق، وتسلمت 8 سجناء سعوديين في المقابل قبيل توقيع اتفاق جديد بين البلدين لتبادل السجناء.
فريال، عودة إلى رسائل المستمعين المكتوبة والإلكترونية والمكالمات المسجلة، وسنتوقف مرة أخرى بين هذه المحطات وطلب المشاركة. المستمع يزدار كريم من أربيل وهو رئيس اتحاد المكفوفين وضعاف البصر الكردستاني ذكر أنه من المتابعين لإذاعة العراق الحر منذ فترة تأسيسها ويود الحديث حول هذا الاتحاد.
تأسيس الاتحاد المكفوفين يعود إلى سنة 1995، ومن أهداف اتحادنا رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي. الآن احنا متواصلين لخدمة مكفوفين في كردستان. حتى الآن قدمنا عدد من الخدمات، على سبيل المثال الخدمات الثقافية. احنا عدنا موقع خاص للاتحاد نشر فيها النشاطات والمقالات، نحن والجمعيات الأخرى اللي موجودة في كردستان خاصة للمعوقين. أيضا عدنا مجلة أصلية باسم مجلة توانا نظرها مع الجمعيات الأخرى الخاصة للمعوقين في كردستان.
سيد يازدار، يعني هل هناك مثلا بعض المهرجانات اللي شاركون بها المكفوفين، يعني مهرجانات غنائية أو موسيقية؟
عدنا فرقة خاصة للمكفوفين في اتحاد، وأعضاء هذه الفرقة يعني متكونة من المكفوفين، ونحتفل بيوم العالمي للمعوقين كل سنة 3/12 لكل سنة. وكذلك عدنا استوديو خاص يعني في الاتحاد نقوم بها لتسجيل المناهج الدراسية للطلاب المكفوفين الذين هم من الصف الأول المتوسط إلى الصف السادس إعدادي، وعدد الطلاب ما يقارب إلى 100 طالب.
طيب سيد يازدار، هل ظهرت مواهب عندكم يعني في مجال الغناء والموسيقى وانعرفوا في المجتمع؟
نعم، عدنا مغنين وعدنا موسيقيين، عدنا شعراء وعدنا كتاب يعني يكتبون على مواضيع مختلفة.
طيب بالنسبة لك سيد يازدار، هل هناك يعني هل عندك اهتمامات فنية؟
نعم، أنا عازف الأورج منذ الصف الرابع الابتدائي، والآن أنا خريج لكلية قانون والسياسة جامعة صلاح الدين. يعني يعود لي إلى الصف الرابع الابتدائي أنا بدأت بعزف على أورج وأكورديون.
مع الغناء أيضا؟
لا لا، ما أغني، بس إلي أغني للناس، لا ما أغني.
طيب سيد يازدار، احنا نقدم لك الشكر الجزيل يعني، ونتمنى في الحلقات المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة أن تهيئ لنا أحد المطربين أو أحد العازفين يقدم لنا أغنية أو قطعة موسيقية.
في الحقيقة السريال يعني عدد كبير من النشاطات اللي موجودة يعني احنا قمنا بها، ولكن لذيق الوقت لم أستطيع تذكيرها. ولكن أنا أقول يعني أنا من متابعي إذاعة العراق الحر منذ بدء برامجها من التسعينات، وأنا يومين أتابع برنامج خاصة برنامج نوافذ مفتوحة.
طيب احنا نشكرك يا يازدار، وايضا نقدم الشكر الجزيل لكل المساهمين في اتحاد المكفوفين، ونأمل منك ومن اعضاء الاتحاد تواصلون ويانا من خلال مشاركاتهم الأدبية والغنائية والموسيقية.
شكرا لكم، يا اللقاء.
شكرا.
فريال المستمع بشار من ناحية حمام العليل تابعة لمحافظة نينوى طلب تسليط الضوء على انعدام الخدمات وتأثير الجفاف على الثروة الحيوانية في المحافظة. لنستمع إلى المقابلة التي أجريناها مع بشار.
يعني احنا مربيات حيوانات، الحيوانات تأثرت السنة بسبب الجفاف.
نعم.
يعني تعبنا السنة حيل من وراء المطر. أكو لا دعم لا شيء لا حد فان.
طيب هل أنت من مربي الماشية؟
إيه والله. إيه.
طيب هي يعني كل مناطق العراق تعاني يعني حاليا وبالذات هذا الفصل من شحة المياه أيضا من الجفاف وأثر كثيرا هذا على الثروة الحيوانية في مختلف مناطق العراق. طيب بالنسبة لكم يعني أنه منطقة حمام العليل هل هناك مراعي قريبة أو هذه المراعي أيضا هي تعرضت للجفاف؟
والله ماكو خير نهر تجلى ومي قليل السنة.
طيب مديرية البيطرة ما هيئت لكم كميات من الأعلاف؟ بحسب علمي أن هناك سعت الحكومة إلى توفير كميات من الأعلاف إلى مربي الأغنام والماشية بشكل عام.
ما سلمونا والله، بس سجلنا وما سلمونا.
طيب راجعت سيد بشار إلى هذه الدائرة؟
راجعنا كم مرة بس سلموا على يعني تعرفين على الواسطات اللي انت رشوة استلموا واحنا ما استلمنا والله.
طيب انت كم راس عندك؟
والله انا عندي اشتعيني بالمية كان عندي تقريب 300 استعظل عندي 100 يعني ليش انت الاخر احتمالي خلصا
يعني قصدك 200 نفقوا بسبب الجفاف؟
اي والله تمرنا والبقر يعني بقر ظل كم وحدة قليلات.
طيب سيد بشار أنت تتابع إذاعة العراق الحر يعني بحيث فكرت أنه تبعث لنا بهذه المكالمة؟
والله دائم أسمعكم.
نعم.
وأنا حبيت البرنامج هذا كثير يعني.
نعم.
بس يشيلون همنا بس يعني.
طيب بالنسبة للعائلة أيضا يتابعون الإذاعة؟
يعني ما بس أنا عندي يعني المذياع وأطلع يعني أطرح في الغنم ودائم أسمعكم والعائلة لا ما يسمعون.
يعني قصدك وياك جهاز الراديو لما تروح ترعى الأغنام؟
يعني أسرح في القلم واتصلت على
دعاتكم. طيب احنا بهذه المناسبة نحب نهدي لك أغنية حتى أيضا هم تسمعها
نعم؟
ايش تطلب أغنية نهدي لك إياها؟
والله هي تعجبكم. أشكركم على هاي المقابلة وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا لك. شكرا، مع السلامة بشار.
محتاج صبور يا قلب دنيا ولو هي عنيدة قاسية وياه نحتاج صبور يا قلب دنيا ولو هي عنيدة قاسية وياه لكن هذا مكتوب يا قلب الصبور مطلوب
العديد من الرسائل توصلنا من مستمعين يودون المشاركة في البرنامج ومنهم مستمعة لم تذكر اسمها أو محافظتها. طبعا احنا نرجو دائما من مستمعينا أن يذكرون أي اسم يختاروا ومع ذكر المحافظة ليتسنى لنا أعداد البرنامج بسهولة. ووصلتنا رسالة من المستمع مصطفى من واسط الذي يقول أن ابنته مصابة بخلل ولادي وتحتاج إلى العون، وسنحاول الاتصال بمصطفى في الأسبوع القادم من برنامج نواف المفتوحة. ووصلتنا رسالة أيضا من المستمع علي ويقول إني أحب إذاعتكم وأعتبرها مهنية وأثق بها. ومستمع آخر وهو أبو مروة من كركوك يود المشاركة في برنامج نواف المفتوحة، سنحاول الاتصال به أيضا في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
ومن كركوك إلى البصرة والمستمع أبو مهند يود المشاركة في البرنامج للحديث عن رواتب المتقاعدين والاتصالات الأرضية.
أنا خريج كلية وخدمة 30 سنة، أنا راتبي 398 في حين هسه يتعين جديد خريج الكلية وتوى باتي بالحياة بعد أول راتب يستلم هو وزوجية 463,000 يعني هذه الانفاق خدمتنا وين راحت؟ وليش هذا التمايز؟
نعم حضرتك شنو كانت الوظيفة اللي تشغلها سابقا قبل التقاعد؟
أنا خريج كلية وكيل مدير في البصرة. ما ممكن زيادة المتقاعد حتى زوجية ما إلى أطفال. يعني هذا إحنا هذا التغيير اللي بدنا إحنا نرجع للخلف وهذا التمايز وهذا الكذب من وزارة المالية.
طيب
يميزون بيناتنا ثم قال ثم القانون صدر 2006 يطبق والقانون من يصدر مو مفروض يطبق. هل يجوز انه القانون بعد مرور سنتين يلغى ويطبق؟ وين فروقاتنا مال سنتين اذا كنا على القانون القديم احنا؟
طيب ابو مهند الموضوع الاخر اللي انت يعني ودات الحديث عنه بالنسبه الى الاتصالات الارضيه.
انت شايفه احنا منطقه احنا هاي منطقه ساكنينها تقريبا فيها أكثر من 400-500 تليفون صار لنا سنتين واقفة والقوائم اللي جتنا أنا بالنسبة لي جتني 400,000 فإن أكثر قائمة كانت تجيني سابقا لا تتعدى 40,000 دينار نروح لهم نقول لهم وين المكالمات اللي تكلمناها؟ أكو مكالمات خارجية أكو مكالمات المحافظات ما موجودة. انطونا اللستة أو القائمة اللي احنا سجلت علينا هل ممكن ترتفع جود الهاتف إلى 10 أضعاف وفي جماعة جتهم ملايين؟ هذا مو انصاف، هذا أبدا مو انصاف. زين احنا إذا هم يخلون علينا شكل اتصالات وهالشكل طوائل احنا يجب أن نحاسبهم، هي مو احنا عقد مشترك بيننا وبينهم. الفترة اللي متأخرة فيها هذه احنا سنتين من 2005 يعني مجموعة الاتصالات اللي اشتغلت الأرضية عندنا ما تتجاوز 7 أشهر. هي احنا يحاسبوننا، يجب احنا نحاسبهم، احنا نطلب تعويض عن هالفترة الخدمات اللي ما قدموها لنا.
طيب بإمكانك ابو مهند تقدم الشكوى الى مجلس محافظة البصرة؟
لا احنا مدير الاتصالات ويا يقدر يوصل للمسؤول يقدر هذا. ولا تنسينا انا بالنسبة لي انا شخص انا اتكلم وياك استاذ متقاعد يعني من سنة 99 وأنا إنسان فاقد البصر وما عندي أحد، ولد واحد ويشتغل للي يلا يجي ويا من الوحانة ولا آخرين راحوا ما لقوا باق شكوى.
طيب احنا نشكرك أبو مهند على مساهمتك وعلى ثقتك العالية بإذاعة العراق الحر، وطبعا احنا من خلال البرنامج احنا فقط نعرض مشاكل المواطنين ونأمل منك أبو مهند أنه تتواصل ويا إذاعة العراق الحر.
مشكورين شكرا جزيلا لإذاعتكم الطيبة والحذر.
أني من يسأل عليك حتى أسأل عليهم، أني من يسأل عليك حتى أسأل عليهم، حملوا قلبي أذي حملوا قلبي أذي، والهجر شفته منديهم أني من يسأل عليك.
عودة إلى الرسائل اللي تتضمن دارميات ووصلتنا مجموعة منها من المستمع أحمد علوان من ديالة، ويقول في رسالته ضيم وقهر وحزان وترعد مصايب الدنيا هيك وياي من انت غايب، شكرا لك يا علوان.
وهذه أبوذية يا فريال من المستمع هاشم من الديوانية، اقرينا اياها.
فراقك حطم المهجة وسلها، وحبك صار إلي غاية وسلها، هك عيوني يا حبي وسلها، إذا شافت النوم أعتب علي. شكرا جزيلا لك يا هاشم، وننتظر منك مشاركات أخرى في برنامج نوافذ مفتوحة. حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
والهجر شفتك من ديهم آلي من يسأل علي.
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحرة عبر رقم الهاتف 0774425770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.